السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام جرايد. نتجول في فترينة الصحف وبورصة الأخبار، والخبر الذي بين أيدينا يأخذ شكل تحقيق صحفي مهم جدا في هذه اللحظة العربية المأزومة. جذور الحقد، لماذا ترغب إسرائيل في محو غزة؟ سؤال كده مباشر، ليه كل هذا الحقد الأسود؟ ده إسرائيل ألقت على غزة ما يعدل قنبلتين نوويتين. يعني إحنا قعدنا نذرف دموعا في العالم على هيروشيما وناجازاكي، القنبلتان ألقيتا على اليابان أثناء أحداث الحرب العالمية. إيه رأيك إنه كم النيران الذي ألقي على غزة الصامدة الصبور أدى القنبلتين دول؟ طب السؤال، ليه هذا الحقد الأسود ضد غزة؟ يعني غزة عاملة عقدة أو مركب نقص للجانب الإسرائيلي؟ الرجوع إلى التاريخ بيقول كده، إسرائيل كلما أرادت أن تنفض يدها من غزة، غزة تحولت إلى طائر الفينيق اللي في الأساطير. طائر الفينيق ده بيحترق ثم يولد من رماده، الرماد بتاع الحريق يتكون مرة أخرى في شكل طائر فيحترق الطائر، فالرماد بتاعه يكون طائر تاني. انت هنا قدام أسطورة طائر الفينيق. غزة كل ما إسرائيل تقرر أن تبتلعها، إنها تردم عليها، تتحول إلى غصص في الحلوق. ده الكلام ده مش من أول امبارح، ده من نكبة 48. كل ما إسرائيل تستدير إلى غزة وتحاول طي صفحتها، تؤب بالخذلان والفشل المخفق الذريع. المؤسسات الإخبارية والتاريخية العريقة والمؤسسات الإعلامية المتخصصة راجعت تاريخ إسرائيل مع غزة. إسرائيل عمرها ما نجحت في ابتلاع غزة، مع أن إسرائيل دايما تريد محو غزة من على الخريطة. ده من النكبة من 48، نفسها كده على طريقة الكمبيوتر، على طريقة الحاسوب، تلاقي قدامها اوبشن على الكيبورد اسمه ديليت، فتعمل ديليت لغزة. إسرائيل نفسها تعمل ديليت لغزة، لكن غزة تستعصي وما زالت تقف غصصا في الحلوق. وحتى هذه اللحظة التقرير الإخباري بيقول حقائق خطيرة عن غزة، وتحاول التقارير الإخبارية أن تفهمنا سر هذا الحقد. ليه الحقد ده كله مع غزة؟ اشمعنى غزة؟ يعني هل مثلا يحدث هذا مع نابلس؟ هل يحدث هذا مع شبعة؟ هل يحدث هذا في قرى جنوب لبنان؟ لا، غزة بالذات لها وضع خاص في الوجدان الإسرائيلي، إنه غزة تذكر إسرائيل دائما بخيبتها وفشلها. التقرير بيقول إنه في سنة 48 تقلصت مساحة غزة إلى 1.3% بعد النكبة، بعد أحداث النكبة. تصورت إسرائيل أنه أصبح الطريق معبدا لابتلاع القطاع، لكن لم تستطع، لأنه الأذرع والسواعد الشديدة صعبة المراس في غزة وقفت حجر عثرة أمام الأطماع التوراتية والتلمودية للحاخامات. حصل مشكلة لمئتين ألف لاجئ، الكلام ده بعد نكبة 48. بعد كده، وده اللي ما يعرفوش الناس، الأونروا بعد ثورة 52 في مصر طرحت مشروعا على مصر، صفقة من تحت الترابيزة، صفقة انه يتم تخصيص 50,000 فدان في سيناء وتوطين 12,000 أسرة فلسطينية داخل سيناء. لكن مصر رفضت والفلسطينيون رفضوا، الرفض كان متبادلا وكان مشتركا بين مصر وفلسطين، ممشيش المشروع. كل هذه محاولات على الطريق لابتلاع غزة، غزة البقعة الصامدة التي تذكر إسرائيل دائما بخيبتها الثقيلة. محدش كتير حتى من المؤرخين المتخصصين يعرف بصفقة الأونروا بعد ثورة 52، ويعرف ان مصر وفلسطين على السواء رفضوا هذه الصفقة. لكن العرض ده بيتجدد، إسرائيل ما بتزهقش، كل 10-12 سنة يجددون العرض، 10-12 سنة يجددون العرض، ويظهر الرفض المصري الفلسطيني. لما بدأ المصريون يدعمون المقاومة، إسرائيل قامت بعملية عسكرية، عسكرية لعقاب مصر، اسمها عملية السهم الأسود. معنى هذا إنه غزة تذكر إسرائيل بهذا التاريخ، حتى لو إحنا نسيناه، الجنرالات في إسرائيل مش ناسينه، الحاخامات في إسرائيل مش ناسينه. فده نوع من الثأر الإيديولوجي اللي أنت مش واخد بالك منه، نوع من القصاص والانتقام الموتور والأسود. ده يفسر لك حقد يوقف جالنت، يفسر لك حقد إتمار بن جافير، يفسر لك حقد سيموتريتش، لأنه مهزوم تاريخيا، وكل يوم بيمر تتجدد هزيمته في وجدانه. عاوزين نقول إنه الشباب الفلسطيني في غزة هو دائما الذي كان يقلب الطاولة ويصنع معادلة النضال، وإنه لغاية دلوقتي فشلت إسرائيل في ابتلاع غزة، وآخر انسحاب من غزة 2005 راهنت إسرائيل على رجلها وأسدها الهصور شارون، ودخل شارون بخيله ورجله واحتل غزة وقعد فيها، لكن لأن المقاومة بدأت تلقنه دروسا في النضال اضطر للانسحاب راغما من غزة في 2005. وده بالمناسبة من قراءة التاريخ المصير الذي ينتظر يوقف جالنت والعصابة التي تباشر الحرب ضد أشقائنا في فلسطين. غزة دائما البقعة التي تذكر إسرائيل بخيبتها التاريخية الثقيلة. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.